العلم سهل يا أخو، العلم سهل، إنما يحتاج إلى همة عالية، يحتاج إلى اغتنام الأوقات وأيضا التدرج. أصلا العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلفا فيه، هذا هو العلم، وما سوى ذلك تتمات. أن تبدأ في علمك بمعرفة الأحكام الشرعية بالأدلة، لا تقول قال أحمد ولا قال الشافعي ولا قال أبو حنيفة ولا قال مالك ولا سفيان ولا الليث ولا فلان ولا فلان، قل مسألة كذا دليلها قول الله كذا أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فإذا فهمت المسائل على هذا النحو حصلت خيرا عظيما، بعد ذلك تنطلق إلى كتاب آخر وتقرأ ما يتعلق بالخلاف، وهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء إلى قولين أو إلى ثلاثة، ثم ترجح بالدليل وتأخذ بالدليل. لكن كثير من الناس يذهب إلى الخلاف قبل أن يعرف الأصل، فتمرج عليه الأمور ما يدري أين الحق، يقول لك الجماعة اختلفوا. ربما إذا وجد خلافا بين ابن عمر وابن عباس يضطرب، ابن عمر في عقيدته رجل من أهل العلم والهدى والصلاح صحابي جليل، وابن عباس رجل من أهل الهدى والعلم والصلاح صحابي جليل. لكن انظر إلى ابن عمر، جاءه رجل فقال له يا ابن عمر أرأيت التمتع بالحج؟ فقال له لقد حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر شأن الحديث وقال أفبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ أم بقول عمر إن كنت صادقا؟ خلاص رد إلى الدليل. حتى في باب العقيدة لا تتشعب إلى معتزلة وجهمية وأشاعرة وخوارج وإباضية ومن إليهم إلا بعد أن تعرف عقيدة السلف بأدلتها، ثم بعد ذلك ادخل في عقيدة الخلف، تقرأ عقيدة السلف وترد على عقيدة الخلف، وإلا فإن أهل البدع أصحاب علم كلام والله يتوهوك. أتدري أن الأصول الخمسة للمعتزلة مشروحة في 15 مجلد؟ يعني ربما هذا المجلد الذي ترونه نصف مجلد منها، شرحها عبد الجبار المعتزلي، 5 أصول في 15 مجلد: التوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعدل. يعني هذه أسألة كلها 15 مجلد، لو كانت في شرح أركان الإسلام مع أحكامها ما بلغت هذا المبلغ. اشرح أركان الإسلام وأركان الإيمان مع أحكامها مع سوق الأدلة ما تبلغ هذا المبلغ، وهؤلاء يضعون مثل هذه الكتب. لولا التنافس في الدنيا وزينتها ما وضع المغني ولا العمد. المغني ما يقصد بالمغني لابن قدامة، يقصد به المغني لعبد الجبار المعتزلي. فأنت تلك العقائد خذ لها فقط على الطريق، خذ قاعدة فقط في ردها، والقاعدة أن ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قلنا به على منهج السلف، وما لم يكن لا تلتفت إلى ذلك الكلام الطويل المتشعب. فهكذا باب الفقه في جميع أبواب الدين، خذ العلم بيسرية. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ إنا أنزلنا عليك قولا ثقيلا، المراد به في العمل، ويسرناه المراد به في أخذه وفهمه، هذا من باب الجمع. وكل من سار على الدرب وصل. أنت لا تظن حين ترى شيخك يتكلم ها هنا وها هنا أن هذا جاء به من بطن أمه، لا والله، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. لكن أخذ العلم بتدرج. أذكر لما أردت أن أدرس لمعة الاعتقاد كتبت وكتبت وكتبت بما لا أعطيه للطالب أصلا، ولكن لأفيد نفسي ثم بعد ذلك أفيد الطالب. أما صاحب الحواشي في الغالب ما عنده شيء، هذا الصحيح، صاحب الحواشي ما عنده شيء ويخرج الطالب بلا شيء، لكن الذي يتقن الفن ثم بعد ذلك يفيد بسهولة. وهذا الكلام الذي قال فلان فعل فلان كتب فلان هذا سيأتي في الأيام، ما يحتاج الطالب أن يبقى اكتب هذه الفائدة. الطالب الذكي هو يعرف الفائدة التي تكتب، أما يبقى المدرس اكتب انتبه هذه فائدة هذه قاعدة، هذا يحتاج إلى تعاون مع الطلاب فقط. وإلا الأصل أن الطالب يعرف أن هذه قاعدة هذه فائدة هذه تقيد وهذه كذا. فالعلم سهل، لا تتهيبوا من العلم، إنما التهيب أن نقصر في العمل بالعلم. فعلى الطالب أن يدخل في العلم مستسهلا له، لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابر. استسهل الصعب. والله يا أخواني درست التدمرية وخرجت منها لشدة ما كان المدرس يأتينا من النقولات ويهيب علينا، حتى ضقت من هذا الكتاب. قلت الرمي به يا أخي، لا تشغل نفسك. ثم أقبلت عليها في المكتبة وإذا بها سهلة سهلة جدا، استفدتها وفهمتها، ومن ذلك الوقت أدرسها. ما يوم من الأيام بفضل الله أقول للطالب اكتب هذه الفائدة، ولا اكتب قال فلان، ما بش. ولا حتى في كتابي كتابات، لأني أنا ما أريد يعني أجعل عليها حاشية وثقلها. التدمرية تحتاج تقريب، وهكذا القواعد المثلى درسناها مع بعضهم، خلها ما هي قواعد، كأنها كتاب ما أدري إيش هو، قلنا دونك. وذهبت وعملت عليها شرح لنفسي، ما أخرجته حتى إلى الآن، ما أدري أين هو، لعله في بعض المناطق. من أواخر ذي القعدة إلى أوائل محرم درستها دراسة كلمة كلمة وقاعدة وقاعدة، ثم فكرت أن أعمل لنفسي القواعد الحسان، وألفت كتاب القواعد الحسان بفضل الله. لو أراد طالب أن يفهمه فيه خير عظيم، يعني فيه أكثر من 40 قاعدة. الشيخ بن عثيمين إنما ذكر بعض قواعد بعض قواعد، وأنا بفضل الله ذكرت أكثر من 40 قاعدة، بل وضمنت كتابي بيان مناهج الناس في الأسماء والصفات، والباب الأول يعني طريقة الإيمان في الأسماء والصفات وما يتعلق به، ثم قواعد الأسماء قواعد الصفات قواعد الأدلة، ثم رد مختصر على كل فرقة، والحمد لله. فلا تتهيب العلم يا أخي، العلم سهل، واليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السير اجتماع النقط. وقصرنا الآن في القراءة، وإلا القراءة طيبة، القراءة طيبة ولو من باب الثقافة، ليس فقط أنك تقرأ لتدرس هذا الكتاب، اقرأ وسع مداركك، اقرأ في كتب ابن القيم وخذ ما تفهم ودع ما لا تفهم. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. بعض الأخوة قد يأخذ عبارة لابن القيم أو لابن تيمية ويبقى يحوك فيها، أخي اترك هذه العبارة وأخذ ما تفهم. أحيانا ابن القيم أو ابن تيمية يأتون بهذه العبارة للرد على المناطقيين وعلى الفلاسفة، أما نحن ما عندك الآن لا إلا حثالة حثالة هؤلاء، ما عليك إلا أن تأخذ الشيء الواضح. مثلا كتاب مختصر الصواعق المرسلة ابن القيم يذكر عدة أوجه، أنت خذ له 5 أوجه 7 أوجه في باب هذه الصفة، صفة الوجه، صفة اليدين، صفة القدم، صفة السمع، صفة البصر، للرد على المبتدعة ولإثباتها، إثباتها بالدليل الشرعي وإثباتها بالدليل العقلي، والرد على أهل البدع باختصار. فالآن مثلا الأخ الذي عنده فائدة في العقيدة افتح دروس ولو حضر له 2 3 4 خير، والذي عنده فائدة في التوحيد يفتح دروس، والذي عنده فائدة في الفقه يفتح دروس، والذي عنده فائدة في النحو يفتح دروس، والذي عنده فائدة في الأصول والمصطلح يفتح دروس، هو يراجع لنفسه قبل أن يفيد غيره، يراجع لنفسه قبل أن يفيد غيره، وإذا بك تخرج بخير عظيم. والله يا أخوان كثير من الدروس كنت أدرسها في دماج يحضر لي 5 و3 وبعضهم يصل إلى نصف الدرس ويجد له من يعطيه حقنة وينفر من الدرس، وأنا ماشي على ما أنا عليه. وفتح الله، فتح الله، اللهم له الحمد، اللهم له الحمد. بل شيخنا يحيى حفظه الله في بعض المرات فتح درس ما بقي معه إلا واحد حياء منه، واستمر يدرس، وذاك الرجل يتحلفز يريد يذهب لكن فضيحة. وهكذا كان إذا فتح الدرس الخاص كان يحضر له عدد يسير، والمهم جميل اللي يحضر له 1000 يحضر له 500 ما تأتي الفتنة، وإلا يركب مطر، مطر من حق الشرطة أيضا، يركب مطر ويلا فيها. وصاحبنا يفتح درس في ايش اسمه كتاب السنة البربهاري حضرنا له 25 واحد، أحيانا كان بعضنا يتخلف بعضنا يحضر، وكان إذا فتح أبو عبيدة الزاوي ما يمتلئ هذا المسجد، يمتلئ إذا فتح أبو عبيدة المصراتي، إذا فتح أبو حذيفة المصراتي، إذا فتح ياسين العدني، تمتلئ المسجد والساحة والحضور. لكن أدنى فتنة يركب مطر يذهب فيها. فنسأل الله أن يثبتنا ويثبتكم ويثبت جميع المسلمين، ونسأل الله أن يدفع عنا وعنكم الشرور والآثام. أسأل الله أن يدفع عن هذه الدعوة كل شر وكل مؤذي. وعلينا أن نذكر قول الله عز وجل لما مكروا بصالح عليه السلام، تقاسموا بالله ومكروا مكرا كبارا ونجاه الله من بين أظهرهم. فهذا المكر بدور الحديث والمكر بعلماء السنة قديم قدم إبليس، قدم إبليس ووجود آدم، مكر إبليس بآدم حتى أخرجه من الجنة، ثم مكر بابن آدم حتى قتل أخاه، ثم مكر بالناس حتى أوقعهم في الشرك، ثم مكر بهم حتى ما زالوا يتربصون بأنبيائهم ورسلهم، هذا يقتلونه وهذا يهجرونه وهذا يمكرون به وهذا وهذا، والله يسلم من شاء ويرفع من شاء. فالحمد لله الأمور طيبة، بس التذكير بمثل هذا يا أخوة، لا نركن إلى أنفسنا، علينا أن نكثر من دعاء الله أن يبور الله مكر الماكرين ويرد كيد الكائدين إلى نحورهم. انظر إلى ذاك الغلام، اللهم اكفنيهم بما شئت، فانقلب القرقور وغارقه وخرج يمشي، طلعوا به الجبل يريدون قتله، قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فتزلزل الجبل ورجع يمشي. ثم قال الملك ما تستطيع قتلي إلا إذا فعلت كذا وكذا، وذكر الحديث أن تجمع الناس وتقول بسم الله رب الغلام. وفي الحديث أيضا أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، العباد كلهم نواصيهم بيد الله، فحين تدعو بهذا الدعاء أنت تدعو الله أن يكفيك حتى شر نفسك، شر زوجتك، شر ولدك، شر جارك، شر صاحبك، شر عدوك، شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. وأما الحكومات مسكينة، أنتم اعذروهم، الحكومات مسكينة ما تنتبه للمسألة إلا كما قال المثل يا رايحة والناس ضاوين، ما تنتبه للقرضاوين بعد أن مات الشيخ مقبل وهو يؤلف فيه الكتب ويتكلم ويحاضر ويحذر، ما تنتبه للسرورية عادهم قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أمروا بخطبة جمعة في المملكة العربية السعودية للتحذير من السرورية، وقد بحت أصوات أهل السنة في البكاء من السرورية، وهذه الجمعيات ما هي إلا فروع للسرورية، وحزب الرشاد السلفي فرع للسرورية، وحزب النور السلفي في مصر فرع للسرورية، وجمعية أنصار السنة فرع للسرورية، هكذا. لكن لمن تقول كلهم يا جماعة هذه السرورية؟ قالوا أنتم ما تركتم أحد إلا وتكلمتم فيه، والآن يقولون السرورية والسرورية. عندها دولة عميقة في المملكة العربية السعودية، نعم عندها دولة عميقة، السبب أنه لم يحذر منهم من أول يوم، وهكذا حزب الأخوان، وهكذا جماعة التبليغ، وهكذا الرفض وما إليها. أهل السنة يحذرون لله، ما قد ضربوا أحد ولا سجنوا أحد ولا أخذوا مال أحد، غاية ما فيه يخطب خطبة يدعو إلى التوحيد والعقيدة الصحيحة ويحذر من الباطل، يعطي درس يحذر من الباطل على الطريق، وهم ينتبهون في آخر الزمن، ثم يريدون التعميم على أن هؤلاء الذين في المساجد يخرج منهم هذه الأصناف. لا ما تخرج منا أبدا، نحن نحذر منها من أول يوم. أسامة بن لادن وهم ينقل في طائرات خاصة من السودان إلى كذا إلى كذا في طائرات خاصة، والشيخ مقبل يقول أبرأ إلى الله من دعوة أسامة بن لادن، يعني ما يرى له هذا الفضل؟ هذه البراءة الجميلة مع حاجته وفقره، يرسل إليه أسامة بن لادن بأموال ليشتري بها مدافع ورشاشات وبوازيخ، يقول ردوها إليه إن كان أسامة بن لادن يريد ينصر الدعوة يبني مساجد لأخواننا في الجنوب. وأخرج شريطا بعنوان أبرأ إلى الله من أسامة بن دعوة أسامة بن لادن، مع أن الذي جاء بالفلوس قال يا شيخ لو تأخذها وتستفيد منها، قال أبدا. ردوها إليه، رجع الرسول أخذ الفلوس وصلح حاله. فالشاهد أن أهل السنة في بعد عن الدعوات الفاسدة المفسدة، لكن كما قلت لكم قبل أيام من يقنع الديك؟ هذه المسألة، من يقنع الديك؟ هذا الرجل عنده وسواس قهري ما يريد أن يخرج من البوتقة، فهكذا هم الذين يظنون بأهل السنة ظن السوء، ما يريدون أن يخرجوا من هذه البوتقة، وإلا فوالله أهل السنة صمام أمان. انظروا أي منطقة تعش فيها السنة يقل فيها الزنا، اللواط، المخدرات، الشرور، الآثام، الشباب يقبلون على المساجد، النساء تحتجب من فضل الله، الاختلاط يقل، السرقة تقل، لأن الناس يسمعون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأهل السنة صمام أمان لجميع الأمة بدعوتهم إلى سلامة الدنيا والآخرة، وكذلك بالتحذير من الشرور والآثام.